السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وأن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يوفقنا للتقى، وأن يجعلنا من أهل البر والهدى، إن ربنا جواد كريم. ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل ما توقفنا عنده من الكلام على أنواع الخيار. وكنا قد بدأنا أو شرعنا في خيار العيب بعد أن أنهينا ما يتعلق بخيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس. وقبل أن نشرع في تكميل هذه المسائل، فلعل بعض الإخوة لم يزل في دراسته الجامعية في مسائل العبادات وما يتعلق بها، وقد يكون في بعض ما يذكر هنا شيئا من الإشكال، لأنه لم تتسق عنده المسائل، خاصة إذا كانت الدراسة السابقة لذلك ليست بمتينة، كأن لم يكن قد قرأ كتابا من كتب الفقهاء تاما أو كاملا، أو يعني مر على ما يتعلق بالمعاملات. وهنا يجد شيئا من الصعوبة، لكن لا يجد أو ينبغي له ألا يكون ذلك سببا للصدود. وبيان ذلك أنه طريقة العلم أو جادة العلم كجادة الأرض، إنما تحرث ابتداء وتزرع انتهاء، فلا بد أن تجد شيئا من الصعوبة والوعورة عند حرث الذهن في محاولة ربط هذه المسائل والوقوف على بعض المصطلحات وما يذكره الفقهاء في أبواب المعاملات، خلافا لما يذكرونه في بعض مسائل العبادات. لكن لا شك أن ذلك سيكون أتم ما يكون إذا رجع الإنسان وقرأها أو درسها، سواء كان ذلك في دراسته في الكلية أو كان خارجها. لكن ينبغي له هنا أن يحاول أو أن يبذل الجهد وأن يعمل الذهن في محاولة سد الإشكال وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وأيضا تنبيه النفس على ما بقي فيه عنده إشكال، حتى تستعد بعد ذلك إذا جاءت مناسبة لإزالة ذلك الإشكال والوصول إلى الجواب فإن بعض الناس ربما، وهذا يحصل كثيرا، ربما يجد في نفسه في عموما هذا حتى في بداية الطلب يجد شيئا من الوعورة والصعوبة، وربما لا تتبين تلك في أول وهلة، يعني يختلف الحال أحيانا، لكنها بعد مدة بسيطة يجد الصعوبة، فيظن أنه انغلق عليه شيء انفتح إلى غيره، فيجد بسبب ذلك صدودا ومما يزيد أحيانا في تأكيد مثل ذلك أنه في مجال في مدارس أو في مجالس العلم، نعم، والمذاكرة، لربما رأى الطالب الذي معه في نفس المستوى يسأل عن أشياء لربما يظن أنها بعيدة عن ذهنه كل البعد، فيزيده ذلك إعراضا أو صدودا، وليس الشأن كذلك، بل لربما كان ذلك الطالب أقل منك، ولرب أو لا نقول هو أقل منك، لكن لربما كنت أحسن منه. فإن الإنسان لا ينظر إلى ما عنده من من مما يكون صحيحا أو قويما، وإنما تنبعث نفسه على ما يرد عليه من الإشكالات، فلا يجعل ذلك سببا مانعا من العلم. بل لو قلنا من أن انبعاث الإشكال هو السبيل الصحيح للوصول إلى الجواب، وإن ذهنا لا ينبعث به الإشكال ولا يجد في المسائل غضاضة، لا يجد في المسائل إشكالا دائما، لا شك أنه ذهن يمكن أنه لم يفهم المسائل على وجهها، لأنه لا تنفك كثير من المسائل من الإشكال. فبناء على ذلك يعني أنا أحث الإخوة على أن يكون ما يرد أو يجدونه في بعض الأحوال أو في بعض الأحيان أو في ابتداء الدراسة، نعم، من صعوبة أو وعورة أو إشكال، أن يكون ذلك حافزا لهم على المواصلة والجد لتجاوز ذلك الإشكال، وأن لا يكون ذلك سببا لصدودهم عن العلم أو الظن بالنفس أنها غير قادرة على هذه الوظيفة أو على هذه المنزلة أو على هذه المكانة، فبعد ذلك يجد الطالب انقطاعا. وأذكر في هذا أنني من أشد الأشياء التي جاءت علي لما كنا فيما مضى، أوصانا بعض أهل الفضل بحضور دروس المشايخ، فكنت فيما حضرت درس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فجلست في ذلك مجالس قليلة حتى شعرت بهذا الأمر، فكنت من القسم الثاني لا الأول، فتركت الدرس. مر على ذلك سنة أو سنتين، فبعد هذا تجدد يعني وصية بعض الفضلاء من طلاب العلم لنا بالحضور، فحضرت، نعم، لكنها كان حضورا يعني أحسن همة من الحضور الأول، وإن كان حضورنا ضعيفا والله المستعان. فوجدت في ذلك فائدة عظيمة، وظننت أنه لو لم يحصل لهذه العودة أنه تعظم بنا الحسرة إلى أن نلقى الله جل وعلا، فلله الحمد على ما أنعم وتفضل. وكان من حقكم علينا يعني أن يذكر الإنسان بعض هذه الأشياء تثبيتا لكم وإعانة لكم في هذا الميدان، وستجدون عواقب هذا العلم جلية عظيمة فيما تستقبلون من أيامكم من خيري الدنيا والآخرة. وتعرفون قصة أبي يوسف المشهورة لما كان عند أبي حنيفة وهو يتعلم العلم، وكان يتيما، فجاءت أمه لتجذبه من مجلس أبي حنيفة، فيعني قيل لها أو كذا، قالت هؤلاء عندهم وعندهم وأنت ليس عندك أب يقوم عليك. فقال كان أبو حنيفة أو قال أبو حنيفة ها هو يتعلم أكل الفالوذج. الفالوذج كان من أطيب الحلوى عندهم، وكان لا يعرف إلا عند الملوك. فما إن دارت الأيام حتى جلس أبو يوسف عند الخليفة وقدم الفالوذج، فتذكر ذلك الموقف فضحك، فسأله الخليفة عن ذلك فأخبره بما جرى. فإذن كيف يتعلم أكل الفالوذج؟ لا شك أن طلب العلم الشرعي لا يقصد به عرض الدنيا، فليس هذا بشأن أهل العلم، وليس هذا هو الذي تلقيناه في الكتاب والسنة، ولا الذي أوصى به أهل العلم، ومر بنا ما يتعلق بذلك في أول كتاب حلية طالب العلم. لكنه من بركة هذا العلم أنه إذا تعلم الإنسان علوم الشريعة فإنه يبارك الله له حتى يتسنى له ويسهل عليه من ثمار الدنيا وخيراتها، ويكون ذلك أيضا بلغة له بإذن الله جل وعلا، وزادا له بين يدي لقاء الله سبحانه وتعالى. فيعني لا نريد أن نطيل كثيرا، وهذه لفتة يسيرة عرضت في الذهن بين يدي الدرس في هذا اليوم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الراجح رحمه الله وزياده: وان جد المبيع او عبده عتق العبد تعالي العرش.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. كنا ذكرنا فيما مضى استحقاق من اشترى شيئا معيبا أن له إما إمضاء البيع مع الأرش، وإما الفسخ والرجوع بكامل الثمن، أليس كذلك؟ وبينا ما يتعلق بحساب الأرش كما في الدرس الماضي. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن يبين بعض المسائل التي يتعين فيها الأرش ولا يمكن الرجوع إلى الثمن، ولا يمكن الرجوع فيها إلى يعني فسخ البيع، ولا يتمكن فيها من فسخ البيع. وذلك كما لو تلف المبيع، فإذا تلف المبيع فكيف له أن يرده؟ ففي هذه الحالة ننظر إلى قيمة ذلك العيب فيقوم على صاحبه باعتبار ما ذكرنا من تقويم السلعة صحيحة ثم معيبة، ثم النظر في قسط ما بين ذلك منسوبا إلى الثمن الذي اشتراه به، فيدفع لصاحبه جزاء ما فاته، لأن المبيع قد فات وتلف فلا يتصور من رده. وكذلك لو لم يتلف لكنه تصرف فيه تصرفا لا يمكن رده، والحال هذه. فإذا عتق العبد، وقد ذكرنا أنه يقال عتق بالفتح ولا يقال عتق، لأن عتق من القدم وليس هو من فك الرقبة وإعتاقها. فإذا عتق العبد أيضا فإنه وإن لم يكن تالفا لكنه تعذر الرجوع فيه. فلو أنه مثلا اشترى إنسان عبدا بمئة ألف ثم اعتقه، ثم تبين أن ذلك العبد فيه عيب ينقصه عن هذه القيمة، كما لو كان مثلا ذكر المؤلف بعض العيوب على ما مضى: زنا أو بوله في الفراش أو نحو ذلك من العيوب التي مر بيانها أو التمثيل عليها، ففي هذه الحالة نقول من أن العتق لم ينفذ ولم يصح، لأنه وقع على عين تستحق العتق فوقعت، نعم، لكنه يستحق في ذلك ما يقابل ذلك العيب، فيقوم العبد صحيحا ثم يقوم معيبا ثم ينظر إلى قسط ذلك فينسب إلى الثمن فيرد إليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشترى ما لم يعلم عنه بدون كسر كجوز هند وغير معاني فكسره ووجده كاسرا فامسكه فله عرشه، وإن وضعه رد عرش كسره، وإن كان كبير الرجال رجع للثمن.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذه يعني في بعض المسائل التي يحصل فيها عيب للمبيع لكن على وجه يمكن مع أو الاستفادة به مع التلف. فجوز الهند وبيض النعام المقصود منه طبعا ما في جوفه من ذلك البيض، وما في جوف ذلك الجوز أو جوز الهند من النفع، لكنه له نفع أيضا من جهة أخرى في بيض النعام، فإنه يستعمل في بعض الأشياء التي يستفيدون منها، فإذا هو مقصود بالعقد، لكنه لا يعلم حصول العيب من عدمه إلا أن يفتح الجوز ويكسر البيض، أليس كذلك؟ ففي هذا إذا تبين فساده فما الحال فيه؟ فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ما دام أنه تبين الفساد، ما دام أنه تبين الفساد تبين أن ذلك المبيع معيبا، فاستحق به خيار العيب، فاستحق به خيار العيب. ففي هذه الحالة نقول من أنه يستحق الخيار. لكن هذا البيض النعام كان يمكن للبائع أن يستفيد منه، أليس كذلك؟ وقد كسره المشتري، فإذا المشتري قد فوت على البائع نفع ذلك البيض ونفع ذلك الجوز من هذه الجهة. فبناء عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره هو يحتاج إلى كسره، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله الأرش، هذا واضح. لكن إن رده على بائعه فإنه يرد أرش الكسر، لأن الكسر هو إتلاف من جهة المشتري، فبناء على ذلك يرده. هل يمكن أن يقال هنا من أنه ما دام أن هذه الأشياء داخلة أو باطنة فإنه لا يستحق بها خيار، لأنه لم يكن من جهة البائع شيء، أليس كذلك؟ هل البائع هو الذي أفسدها أو هو الذي دلسها؟ لا. لكن مع ذلك قال الفقهاء حتى ولو لم يكن من جهة البائع فعل أو غش أو تدليس، لكن الأصل في المبيع سلامته، الأصل في المبيع سلامته، وليست العبرة بما في نفس العاقد، بل العبرة ما في الواقع، والواقع أن هذا أنه معيب، فتبين أن الثمن الذي دفع إليه لا يقابله لوجود العيب به. نعم. ولذلك تذكرون أنه في المسألة الماضية التي إن اشترط البراءة من كل عيب هل يصح أو يصح يبرأ من العيب غير المجهول دون المجهول، قلنا أنه لما لم يكن العبرة أو المرد الأمر إلى علمه من عدمه، وإنما هو حقيقة ذلك المبيع في سلامته من حصول العيب فيه، فإنه يحكم به مطلقا ما دام أن ذلك المبيع معيب حتى ولو لم يكن من البائع فعل أو ولو لم يحصل منه غش ولا تدليس. نعم. قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. أما بيض الدجاج طبعا هو لا يعلم أنه معيب وفاسد إلا بكسره. نعم. ففي هذه الحالة يقولون من أنه يرجع بكامل الثمن. لماذا يرجع بكامل الثمن؟ لأن بيض الدجاج لا يستفاد من غلافه ونحو ذلك، فبناء على ذلك لم يكن له ثمن، لم يكن له ثمن، بخلاف بيض النعام وجوز الهند فإن له ثمن. فلذلك حتى ولو كان ما بجوفه فاسدا وهو المقصود الأعظم من البيع، إلا أن هذا له ثمن وله منفعة، فكان له ما يقابله من الثمن، وتفويت المشتري على البائع فيه تفويت، فلزمه الرد في تلك الحال. طبعا هذه فيها بعض التفصيلات في عند بعض الفقهاء، لكن نقتصر على ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى. نعم. مش عندك يا ذكر جمعت فيها شيئا؟
نعم رجعت.
طيب نخليها إذن في نهاية المبحث مع أظن أرجعنا مسألة التصريح. نعم مسألة التصريح. نعم أكملون أرجع لها إن شاء الله.
قال رحمه الله وخيار عيب متراخي مال من جلد للمرء.
قال وخيار العيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، بمعنى إذا وجد العيب في المبيع فليس الفور في المطالبة بالخيار أو بالأرش أو بالرد ليس شرطا، فلو أنه تأخر فإنه لا يكون عليه في ذلك شيء ولا يسقط حقه بالمطالبة بالرجوع. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنه عيب متحقق، أمر متيقن، أمر ثابت، فبناء على ذلك استحقه، وتأخره قد يكون للنظر في إمكان تلافي ذلك العيب أو إمكان الاستفادة من المبيع في على هذه الحال، وقد يكون أيضا في النظر هل يحتاج إلى الرد أو يحتاج إلى الأرش. فبناء على ذلك قالوا من أنه على التراخي. يستثنى من ذلك ما لم يدل دليل على الرضا، فإذا وجد منه دليل على الرضا فإن ذلك يسقط خياره، فإن ذلك يسقط خياره. كما لو أنه مثلا اطلع عليه أو أنه مثلا باعه بعد ذلك، بعد اطلاعه على العيب باع هذه السلعة، فعلم أن التصرف بأنواع هذه التصرفات نعم دليل على الرضا به وعدم المطالبة بما يتعلق به من أثر، فبناء على ذلك يفوت عليه. لكن لو لم يدل دليل على الرضا وإنما تأخر قليلا نعم فالخيار باق. ابن تيمية رحمه الله تعالى كأنه يرى أنه على الفور، وذلك لما يحصل على البائع من الضرر بحبس المبيع، ما يحصل على البائع من ضرر بحبس المبيع، فإن إذا كان فيه ضرر وأمسك يومين أو ثلاثة أو خمسة أيام أليس فيه ضرر على البائع؟ نعم هو فيه نوع ضرر، لكن على كل حال كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجيه، والأصل هو الفور، لكن يمكن التوفيق بين ما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى وما ذكره ابن تيمية، بأنه لما ذكروا نعم لما ذكروا أن الخيار العيب على التراخي يقصدون به أنه لا يفوت لو أنه لم يبادر إليه كمثل الشفعة، فالشفعة على الفور كحل عقال، وذلك لأنه في مثل هذه الأشياء يحتاج إلى شيء من النظر والتأني، فيقصدون أنه لا يشترط فيه أن يكون على الفور بما يحمل ذلك أحيانا على تفويت النظر في مصلحته، لكن لو أفضى التراخي إلى الإضرار بالبائع فإنه يكون، والحال هذا لا شك أنه ممنوع. فبناء على ذلك نقول أن قول الحنابلة صحيح أنه على التراخي، لكن بما لا يكون فيه إضرار بالبائع أو تفويت على البائع، فلو ظهر شيء من ذلك لا قلنا من أنه يعني يفوت على البائع، يفوت على المشتري الخيار، أو أنه يدفع الضرر الذي حصل على البائع بسبب ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. يعني أنه هنا رضا بالتنوين أو بعدم التنوين، الظاهر أنها بعدم التنوين وإن كان نونها عندي وقراءتك كانت صح، لأنها كأنها على نية الإضافة، كأنها على نية الإضافة إلى حكم ولا رضا، يعني رضا صاحبه. نعم. فبناء على ذلك يقول المؤلف أن الخيار نعم مقتضاه أنه لا يحتاج إلى حكم، لأنه مستحقه بنص صحيح صريح ليس محلا للاختلاف ولا الشقاق، فلم يحتاج إليه إلى حكم الحاكم. نعم. وكذلك أيضا لا يفتقر إلى رضا من أحد أو من العاقد أو البائع، لأن هذا حقيقة أصل استحقاق الخيار، فإن حقيقة الخيار أن يختار أحد الأمرين، فلو كان ذلك مشروطا أو معتبرا بالرضا لما كان اختيارا، وإنما صار اتفاقا، وإنما صار على ما يتفقان عليه. وهل الخيار على ما يتفقان عليه أو ما يختار؟ على ما يختار، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا يكون مشترطا فيه الرضا ولا حضور صاحبه، يعني لو كان غائبا أو نحوه فطلب الخيار استحقه، لأن هذا أمر مقطوع به فلم يحتج فيه إلى الحضور، ولأنه ربما يفعل ذلك بعضهم في الغيبة والتخفي حتى يفوت على صاحبه مصلحة الخيار أو الاختيار أو الرجوع أو عدم الإمضاء. فبناء على ذلك قال الفقهاء من أنه لا يشترط فيه حضور صاحبه، لأن عليه أو لأن العيب ضرر واستحق في تلك الحال إصلاح ما لحقه من ضرر أو تكميل ما جرى عليه من الخلل. نعم.
قال الله: وإن اشترط على محل العين فقول مشترط مع اليمين، وإن لم يحتمل إلا قول عليهما قبل بلا يمين.
قبل أن نأتي إلى هذه المسألة، فذكر الفقهاء رحمه الله تعالى مسألة هي كثيرة الوقوع، وهي فيما إذا حصل عيب بالمبيع أفضى إلى تلف المبيع أو تفويته، وكان ذلك بتغرير من البائع وغش منه، فإنه في هذه الحال، هذه المفروض كنا قدمناها عند قول التلف المبيع ونحوه لكن فاتت، فنعود إليها، أنه في هذه الحال إن كان نحو ذلك قد حصل بتغرير من البائع فإنه حتى ولو تلف المبيع إذا قامت البينة أنه غش أو خدعه وأنه علم بالعيب وأن ذلك العيب يفضي إلى هذا التلف أو نحوه، فإنه إيش؟ يستحق كامل الثمن ويرجع على البائع الغار في ذلك، لأنه هو الذي تسبب فيه، فلا يقال هنا بأنه إنما يستحق العرش لتلف المبيع، لأن البائع عالم بأنه معيب وأن ذلك العيب يفضي به إلى ذلك، فكأنه غش وخدعه، فبناء على ذلك كان له الرجوع في تلك الحال. هنا أيضا يذكر الفقهاء مسألة مهمة، وهي يذكرونها هنا، وهي ضد مسألة خيار العيب أو عكسها، هي عكسها، وذلك إذا اشترى الإنسان شيئا وتبين أنه أعلى من المتفق عليه في البيع، وذلك يحصل كثيرا أليس كذلك؟ فعلى سبيل المثال يعني نقول في السيارات أكثر ما تظهر، يشتري مثلا سيارة بالمواصفات العادية فيعطونه السيارة التي هي بمواصفات أعلى منها، فيقال هذا من أنه له ما أعطوا؟ لا، فكما أنه يرد بالعيب فكذلك إذا صار المبيع على هيئة أتم من المتفق عليه فإنه إيش؟ يرد إلى صاحبه، لأن حقيقة الثمن هي مقابلة الأجزاء، والأجزاء التي اتفق عليها دون الأجزاء التي استلمها، دون الأجزاء التي اتفقوا مثلا على أنه يكون إيش؟ محركها أوتوماتيكيا بدون نقل ولا تحريك. نعم. فإذا كان على هذه الهيئة فلا شك أنه استلم صفة لم يدفع ما يقابلها من الثمن، أليس كذلك؟ هو أخذ ما المحرك العادي فأتاه هذا المحرك الأوتوماتيك، فإنه استلم شيئا لم يقابله شيء من ثمنه الذي دفعه، فهنا يرد إلى البائع، إلا أن يكون البائع عالما بذلك وقصد الإحسان إليه أو نحوه فلا بأس. مثل ذلك أحيانا أن يشتري مثلا بعض الثياب، فثياب تختلف أو القمص تختلف ببعض مواصفاتها، ويكون ذلك أحيانا مغيرا في السعر، فيطلب مثلا ما كان من نوع كذا فيعطونه ما هو أتم من نوعه، فهنا يجب عليها أن يخبر بذلك البائعة، حتى إن كان قد حصل ذلك بسهو أو غفلة فإن له الرجوع، لأن البيع إنما حصل على ما هو دون ذلك. إذا اتفق على القدر الزائد فله ذلك، لكن ليس له أن يلزم حتى ولو يعني قال بدفع الزائد، ليس عليه أن يلزم البائع بذلك، لأنه لم يقع العقد على هذا. لو قال البائع لا هذه أصلا محجوزة لغيري، أو نحن نريدها لأنفسنا، أو لم نعرضها للبيع لكن أعطيناكها بالطريق الخطأ، فليس له أن يلزم البائع ويقول لا ما دام أني بذلت القدر الزائد فإنني لا أسلم لك هذه، نقول لا. لكن لو اتفقا فهما على ما اتفقا عليه، إذا كان يتفق مجانا فمن باب أولى أنه يجوز له إذا كان ذلك اتفقا بدفع ما يقابلها من الثمن. هو إذا فعل ذلك ابتداء لا إشكال، يعني هذه ليست يعني كمسألتنا، لا هو رأى أنه كأنه يعني سعر هذا أكثر وأراد الإحسان إلى البائع، وإن كان قد اتفق على ذلك على هذه العين، وهذه ليست مسألتنا. مسألتنا إذا استلم غير التي وقع عليها أو شيئا فيها وصف زائد، فلو مثلا على سبيل المثال اتفق على هذه على شيء في الذمة بالوصف الكامل ثم أعطي شيئا أتم منها، فإن ذلك هو محل الكلام الذي ذكرناه. نعم. نعم، يعني هذه المسألة في مسألة الاختلاف، وتعرفون أن الفقهاء رحمه الله تعالى في أبواب المعاملات كثيرا ما يذيلون مسائل الاختلاف عند آخر أو في آخر الباب، مع أنهم يذكرون ذلك في أبواب القضاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكنهم يذكرون هذا بيانا وتفصيلا لما يجمل هناك، فيبينون مع من يكون الأصل ومع من تكون القوة حتى يعتضد فيكون المعتبر قوله. فلأجل ذلك لو اختلف عند من حدث العيب هل يكون قول البائع أو قول المشتري، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يخلو، إما أن يكون ذلك إيش مقطوعا به، كما لو لا يتصور فيه إلا صورة واحدة، لو كان مثلا اشترى عبدا وله أصبعا زائدة، هل يمكن نتصور أن هذه الأصبع الزائدة نشأت بعد عقد البيع؟ لا يمكن، هذه الغالب أنها أو الأصل أنها إنما تكون مع الولادة. نعم، فبناء على ذلك هنا لا يقبل إلا قول المشتري، لأنه واضح أنه لم يحدث عنده العيب. نعم، كذلك لو أنه علم أن مثل ذلك العيب عيب حادث للتو وأنه لا يمكن أن يكون له وقت، فكما لو كان مثلا به جرح وهذا الجرح رطب، فإن لو قال المشتري من أن هذا من وقت البيع والبيع تام من أسبوعين أو ثلاثة قلنا ليس بصحيح، فلا يمكن في مثل هذه الحال إلا قبول قول البائع من أن هذا العيب إنما هو جديد حادث وليس بحاصل وقت العقد. أما إذا كان العيب يحتمل أن يكون إيش قديما ويحتمل أن يكون حادثا، فهنا من يعتبر قوله؟ فحصل عند الفقهاء رحمه الله اختلاف، المذهب أو مشهور المذهب وهم مفرداتهم يقولون من أن المعتبر قول المشتري. ما وجه ذلك؟ قالوا لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، يعني أن هذا الجزء الذي فات عليه لم يقبض فاعتمد بهذا الأصل. لكن هذا التعليل خالفه جماهير أهل العلم وقالوا من أن إيش؟ من أن القول في الأصل قول البائع، وذلك لماذا؟ لأن الأصل هو سلامة المبيع واستلامه ونفاذ البيع، والمشتري يدعي أو يطلب ما يكون سببا للفسخ، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك كان الأصل مع البائع، فبناء عليه يكون قوله أولى. وإذا قيل عند الفقهاء القول قول البائع أو قول المشتري فليس المقصود القول المجرد، وإنما القول المؤيدة باليمين، القول المؤيدة باليمين. فإذا إما نقول إما أن يكون الأمر إيش؟ إما أن يكون الأمر لا ليس له إلا صورة واحدة بأن يعلم أنه قطعا كان العيب موجودا، أو يعلم قطعا أن العيب كان حادثا، نعم، فهذا لا إشكال فيها. والحالة الثانية أيضا أن تقوم البينة، لو قامت البينة انتهى الكلام، إذا قامت البينة نعم انتهى الكلام. فلو جاء اثنان وشهدا أنهما رأياه وقت العقد وأنه لم تكن به علة وأنهما فحصاه أو نظرا فيه فإنه لا إشكال في ذلك. لكن إذا تعذر أن يكون الأمر واضحا وجليا أو لم تكن بذلك بينة وحصل الاختلاف بينهما، فننظر مع من يكون الأصل، هل الأصل هو استلام المبيع صحيحا كما يقول الجمهور نعم، أو الأصل أنه وجب أن يستلم هذا المبيع واستلم بعض أجزائه وبقي ذلك الجزء المعيب لم يستلمه فيتأيد بذلك الأصل فيكون قوله. هذا هو تأرجح المسألة بين الحنابلة وجمهور الفقهاء رحمه الله تعالى. هذا يعني ما يتعلق بالكلام على الاختلاف عند من حدث العيب. أيضا ربما يكون لهم في بعضها تفصيل فيما إذا كانت السلعة تالفة أو باقية، وسيأتي أيضا بعض ما يتعلق بذلك في الخيار لاختلاف المتبايعين. بقيت مسألة التصرية، ومسألة التصرية راجعة إلى أي نوع من أنواع الخيار؟ خيار التدليس، لأنه نوع تدليس. حينما تصرى الإبل أو تصرى الغنم فيبدو أن ضرعها كبير لكونه لم يحلب منذ يومين، فيظن المشتري أنها ذات درع عظيم وكثير فيبالغ في ثمنها، نعم. ففي هذه الحالة نعم لما قال الفقهاء من أنها التصرية بابها باب التدليس وليس بابها باب خيار العيب، هل هو عيب أو هو تدليس؟ وما الفرق بينهما؟ لما لا يكون عيبا؟ نقص في العين، وهذا ليس بنقص. لماذا؟ يعني كون البهيمة مثلا من الإبل أو الغنم يكون درها كثيرا أو أقل من ذلك، هذا شيء معتاد فليس عيبا. العيب هو النقص الخارج عن الشيء المعتاد الذي يحدث في المبيع، فبناء على ذلك لا نقول من أنه عيب. ولذلك لو جاءتنا وهي غير مصرات فهل يمكن أن يقول أحد من أن هذه معيبة؟ لا أحد يقول من أنها معيبة، لكن الفرق إما أن يقول هذه سمينة جدا أو متوسطة في السمن، هذه ذات لبن كثير أو هي متوسطة في الدرغ واللبن، فبناء على ذلك ليست حقيقتها إيش من العيب وليس عيبا، وإنما هو من باب التدليس لأنه أظهرها بحال أكمل من الحال التي هي فيها، وحقيقتها دون ذلك. فبناء عليه نقول من أنها ليست كذلك. ما مثالها أو تشبيه ذلك؟ مثلا لو أن إنسانا أراد أن يبيع بيتا فجاء بصورة لبيت آخر أجمل منه، فهنا هذا هل هو إذا بان أن البيت أقل هل هو عيب في البيت؟ ليس عيب، لكنه إيش في تدليس، إظهار للمبيع بأتم من أو بحال أبهى صورة يفضي ذلك إلى زيادة الثمن. هذا وجه كون المصرات بابها باب التدليس لا باب خيار العيب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غد، نهى عن التصغية وقال لا تصغوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير بعد أن يحلبها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وعند أهل العلم أنه إذا أمسكها فإنه يمسكها إيش ولا أرش، لأنه كما قلنا لا نقص فيها، لأنه لا نقص فيها. إن ردها فإنه يرد معها صاعا من تمر. لما عدل في هذا الحديث عن أن يرد اللبن أو يرد مثله إلى الصاع من تمر؟ ذكر أهل العلم في ذلك كلاما كثيرا، من أراد أن يتوسع فيه فليرجع إلى كتب الأحاديث كفتح الباري ونحو أيضا شروح الأحكام مثل سبل السلام وغيرها، فقد لخصوا شيئا من هذا الكلام. وذكر بعض أهل العلم ملاحظ، ومن أشهر من يذكر الملاحظ في مثل هذا كمثل ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يجمل ذلك بألفاظ جميلة أو يذكرها بصورة جلية فيستفيد منها طالب العلم ويتبين له ما يتعلق بها. فيقول لما كان الأمر غير متميز بالنسبة لما يستحقه البائع، نعم، وما يستحقه المشتري، لأن الحليب للمصرعة منهما در وقت البيع ومنهما نشأ بعد ذلك، فاختلط استحقاق البائع باستحقاق المشتري، فلما لم يتميز جعل الشارع شيئا يحكم به عند الاختلاف، لا يكون فيه شيء من التداخل أو شيئا من يعني حصول الإشكال في مال كل واحد منهما. فلما جعل ذلك إلى صاع من تمر فإنه يكون قاطعا للنزاع ومانعا للإشكال وأيضا مذهبا لحصول العداوة أو يعني تألب قلوب بعضها على بعض في ذلك، خذ أكثر أو أخذت أكثر. الشرع حكم بشيء واضح جلي لا يحصل فيه اختلاف، لا يحصل فيه اختلاف. إذا قلنا من أنه يرد صاعا من تمر، فقد يوجد التمر هنا لكنه لن يوجد في مثلا توغو أو بنين، يوجد فيها تمر؟ ها؟ لا يوجد فيها تمر، فكيف هل يطلب من أهل السعودية أو أهل الجزائر أو أهل العراق أن يبعث إليه تمرا؟ لأجل ذلك اختلف أهل العلم، هل التمر متعين في هذا أو أنه يعني صاع من طعام البلد وقوت البلد، ولما كان قوت أهل المدينة هو التمر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بذلك بعض أهل العلم، خاصة أنه جاء في بعض الروايات قال صاعا من طعام. وحصل في ذلك شيء من الاختلاف، ولا تزال المسألة تحتاج إلى تحرير. لكن لا شك أن قول جمع من المحققين من أن المراد هو صاع من قوت أهل البلد، لأن هذا هو الذي يتأتى الحكم به ويحصل به مقصود الشارع من التخفيف على الناس وجعلهم إلى شيء معلوم معروف. نعم. إذا هل رد صاع التمر هو متعين؟ فبناء على ذلك لو أنه أراد أن يرد اللبن الذي احتلفه فهل له ذلك أو لا؟ مشهور المذهب يقول أنه إذا رده بحاله حتى ولو كان في إناء ونحوه صح ذلك ولزمه القبول، لأن هذا هو الأصل وذاك بدل عنه. لكن هذا فيه شيء من الإشكال من جهة أنه لم يكن الشارع ليعرض عن هذا إلى ذاك إلا أن هذا هو القدر المتعين أو اللازم، فلو جعله يعني عوضا أو بدلا لبين في ذلك بقوله فمن تعذر عليه رد اللبن أو من فات عليه اللبن فقد نعم فإنه يرد التمر، فلما جاء الشارع بالقطع برد التمر دل على أنه يعني لو رد اللبن لم يكن ذلك مقبولا. وقد ذكر لذلك أهل العلم بعضهم عللا بأنه يعني لما فارق محله كان عرضة للفساد ونحوه بخلاف ما لو كان في محله، فلأجل ذلك عوض بشيء لا يتلف به وهو التمر، وذكروا في ذلك عللا كثيرة. نعم.
قال رحمه الله السادس خيار البيع بتخفيف الثمن ما جاء أغلب أكثر.
نعم، يعني هذا هو السادس من أقسام الخيار، وهو الخيار في البيع بتخبير الثمن، والمقصود بتخبير الثمن يعني بالإخبار به، يعني إذا عقد البيع بشرط أن يخبر بالثمن، فإذا حصل ذلك الإخبار وكان ذلك الإخبار على خلاف الأمر الواقع، فهل يستحق بذلك المشتري الخيار أم لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى خيار في البيع بتخبير الثمن، فدل على أنه إذا حصل الإخبار بالثمن على خلاف الحقيقة أو الواقع بأن كان أقل أو أكثر فإنه يستحق بذلك الخيار، فإنه يستحق بذلك الخيار. لماذا استحق بذلك الخيار؟ قالوا نعم لأنه إيش؟ أفضى إلى حصول الجهالة، أفضى به إلى حصول الجهالة، لأنه إذا قال له مثلا الثمن كذا ولك زيادة كذا نعم فإنه سيفضي به ذلك إلى إذا كان الثمن أقل أو أكثر أنه كان الثمن الحقيقي مجهولا الذي اتفق عليه، لأنه ما اتفق على زيادة معلومة بناء على ثمن شرائه، أليس كذلك؟ فلما كان الشراء غير صحيح كان ذلك مجهولا فاستحق فيه الخيار. نعم، وسيأتي بيان ما يتعلق به الخيار وكلام أهل العلم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله
هذا محل خيار التخبير بالثمن أو الخيار في البيع بتخبير الثمن، فيقول يثبت في التولية. التولية هو نوع من أنواع البيوع يسمونه تولية، وهو إذا باع السلعة بمثل ما اشتراها أو ما يسمى برأس مالها، يعني لم يكسب فيها شيئا، قال هذه السلعة اشتريتها بألف ريال وأبيعكها برأس مالها، فلو أنه قال بعتكها تولية بألف ريال علمنا أنه قد اشتراها بألف ريال، لأن قوله تولية دليل على ماذا؟ على أنها حقيقة ذلك البيع وهو البيع برأس المال. فبناء على ذلك لو أنه كان حقيقة اشتراها بثمانمائة ريال فإن هذا فيه إخبار بالثمن على غير حقيقته، أو تبين أن الثمن أقل من ذلك، فهنا يثبت الخيار على ما ذكره المؤلف هنا. نعم. الثاني قال والشركة، يعني لو أنه اشترى سلعة وطلب أو قال تشاركني فيها أو أدخلك شريكا فيها، فإن مقتضى ذلك إذا قال هذا أن يدخله شريكا فيها بمثل ما اشتراها، وأن هذا هو حقيقة الاشتراك والشراكة، وإلا فإنه إذا زاد عليه فليس هذا اشتراكا، وإنما هذا بيع لقسط مشاع، أليس كذلك؟ كأنه باعه جزءا منها فيكون إيش؟ شريكا له في ذلك، لكن لا تكون مشاركة ولا شركة. فإذا قال تشاركني فيها بكذا، فلو أنه في أثناء ذلك أخبر بأكثر من الثمن فنقول والحال هذه إيش؟ يستحق الخيار أو يدخل في هذا النوع، وسيأتي تفصيل الكلام فيما يستحقه هنا. بعض الناس يقول تشاركني فيها فتدفع مائة ألف، نعم، ويظن أنه في ذلك ولم يقصد حقيقة هذا، وإنما هو قصد أنك ستكون معي شريكا، يعني أنه سيبيعها القسط. فنقول ما دام أنه عبر بالاشتراك فبناء على ذلك نلزمه بأن يدخل المشتري بمثل أو المشارك بمثل ما اشترى به، ولا يجوز له أن يزيد. قال أنا لم أقصد وإنما عبرت تعالى، نقول لا يجدي عليك ذلك شيئا، فيلزمه ذلك، يلزمه ذلك، لأن هذه حقيقة الشراكة، إلا أن يجري العرف السائد بخلاف ذلك، يكون العرف سائد، لأن هذا يكون من تخصيص العرف بالمعنى العام فيجوز في مثل هذه الحال. نعم. المغابحة أيضا هي أن يبيعه بربح معلوم من رأس المال، الأصل أن الشخص يبيعك بدون أن تعرف كم ربحه في ذلك، لكن المقصود هنا أن يظهر ربحا معلوما فيقول هي علي بكذا وهي لك بكذا، هي علي بمئة وهي لك بمئة وعشرين. فإذا تبين مثلا أنه إنما اشتراها بتسعين فإن ذلك المشتري يستحق الخيار، يستحق الخيار. والمواضعة، المواضعة هي ضد المغابحة، فحقيقتها أن يشتري بدون رأس مالها. فلو اشترى مثلا قال أنا اشتريتها بعشرة آلاف وهي لك مواضعة بتسعة آلاف، فنقول هذا بيع مواضعة. فلو تبين أنه إنما اشتراها بتسعة يقول أهل العلم فإنه في هذه الحال يستحق الخيار. هذا ظاهر كلام المؤلف أنه يستحق الخيار، ومقتضى الخيار ما هو؟ اختيار أحد الأمرين، إما الإمضاء أو الفسخ. وهذا الذي ذكره المؤلف هنا مطلقا تبع فيه أصل ذلك، أصل الكتاب، وأصل الكتاب هو ما ذكره صاحب المقنع رحمه الله تعالى. والحنابلة قد تعقبوا ذلك وقالوا ليس له الخيار في مثل هذا، وإنما له إذا تبين الزيادة أو النقص له إيش؟ ما آل إليه الأمر على الحقيقة، فيحط عنه بقدر ما، بقدر ذلك. فإذا قال مثلا من أنني اشتريتها بمئة وهي لك بمئة وعشرين، نعم، فإنا نحط عنه عشرة فتكون بتسعين، ويحط أيضا من الربح بقسط ذلك فتكون مثلا بمئة وكم وثمانية، تقريبا. نعم، لأنها حط القدر الزائد في رأس المال وهو العشرة، وحط أيضا ما يقابله من الربح، ويقابله من الربح 20%، أليس كذلك؟ أو 2 في 10، واضح؟ فبناء على ذلك نقول تكون ب108. يقولون لأنه ليس فيها نقص، وإنما تبين له زيادة فيها، والذي قبلها ب120 من باب أولى أن يقبلها ب108، فبناء على ذلك يأخذها على هذه الحال، فإذا مشهور المذهب خلافا لما ذكره المؤلف هنا تبعا لصاحب المقنع، أنه ليس له الخيار، وإنما له ما فات عليه من الخلف في الإخبار بالثمن، له ما له ما حصل من الخلف في الإخبار بالثمن، لأنه لم يفت عليه في ذلك شيء. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد للجميع من معرفة
المشتري رأس المال. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، لأن رأس المال هو إيش؟ هو الطريق إلى العلم بالثمن، هو الطريق إلى العلم بالثمن، ولا يعلم الثمن إلا بأن يعلمه برأس المال. فما دام أنها قال تولية أو مرابحة أو شركة، نعم، أو مواضعة، فلا بد أن يخبره برأس المال. نعم، فهنا ينبغي أن يعلم، وسيأتي تفصيل في ذلك، لكن أيضا يحسن التنبيه عليه أيضا، أن رأس المال هو ما حصل به الشراء، فبناء على ذلك لو أنه اشترى بثمن ب10,000 ثم بعد ذلك أصلح فيها ب2,000 ريال، فلما سئل عن رأس مالها قال 12,000 ريال، هل هذا صحيح أو لا؟ نعم، ليس هذا بصحيح. ولذلك يقول الفقهاء: لو قال تحصلت علي بكذا لم يكن ذلك صحيحا. لماذا؟ لماذا؟ ايش تقول يا شيخ حسين؟ اليوم ما سمعنا صوتك إلا قارئا. يعني أنه يعني كما ذكرت أو قريبا من أن هذه الأشياء التي دفعها قد تكون فيما يقابل شيئا له قيمة، وربما لا يكون كذلك، وهذا في تقرير بالناس، بخلاف ما قلت هذا هو رأس مالها. فرأس مالها يعني أن هذا الثمن الذي هو 12,000 وقع على أجزائها، فهذه الأجزاء تساوي 12,000، وهل الأمر كذلك؟ لا، الأمر ليس كذلك، وإنما أجزاؤها إنما تساويها إيش؟ تساوي 10,000 هي التي وقعت، وهذه 2,000 ريال قد زيدت، قد يكون في شيء صحيح وقد لا يكون. ولذلك يقولون حتى ولو قال اشتريتها 10,000 وبذلت فيها 2,000 ريال لم يكن ذلك صحيحا، لا بد أن يقول بذلت فيها بإصلاح كذا 500 ريال، وبفعل كذا 300 ريال، وبكذا 1,200 ريال، حتى يكون ذلك صحيحا، لأن بذل هذه الأشياء قد يكون في شيء يقابله حقيقة وقد لا يكون، فبناء عليه لا بد من الإعلام بالحقيقة كما هي. فإذا قال تحصل لي لم يصح حتى يبين وجه التحصل من أن رأس المال كذا والإصلاح كذا، وأن يكون وزنها كذا، أو أصلح فيها خللا بكذا، أو حملها بكذا وأوصلها إلى بيته أو إلى مخزنه أو إلى غير ذلك. نعم. نعم، إن اشترى أذن لن نقف عند هذا، هذا موقف لا بأس به، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.